الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأخوات المسلمات، فإننا تلخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بأركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام المروي في الصحيح حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتعرضنا للكلام حول هذا الحديث وبينا ما يتعلق بكل ركن من هذه الأركان من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا، وهو أن تعنى المسلمة أول ما تعنى بما يتعلق بحقيقة الإيمان وأركانه التي يتوقف عليها معرفتها سعادة الإنسان وصحة مسلكه إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أيتها الأخوات، وإن شاء الله تبارك وتعالى من اليوم وبعد اليوم سنبدأ في وضع منهج علمي حتى يكون الدرس أكثر تأصيلا، فما مضى من الدروس يعد قاعدة عامة مجملة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالأحكام الفقهية، لكن سنضع إن شاء الله من اليوم بإذن الله منهجا علميا. نود من الأخوات الحرص على الحضور والمواظبة والكتابة وإحضار الكتب حتى يتسنى لنا بإذن الله بعد فترة معينة يتسنى لنا أن يتأصل عندنا شيء من العلم الشرعي على وجه يستطيع الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى به على بصيرة، ويستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. والحقيقة قد اخترت لكنا كتابين مفيدين عظيمين، أما أحدهما فهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس جدا يتعلق بتوحيد الألوهية التي تمس الحاجة جدا إلى معرفة هذا النوع من التوحيد وتحقيقه التحقيق الصحيح، لا سيما والذي ينظر إلى أكثر حالنا في اليوم يجد بعدا واضحا جدا في هذا النوع من التوحيد وتوحيد الألوهية، مع أن الرسل إنما خاصمت أقوامها في هذا النوع من التوحيد، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل ما حصل بينه وبين قومه من أجل تحقيق هذا النوع من التوحيد. فسنتعرض إن شاء الله للتعليق على هذا الكتاب بأمر إن شاء الله مختصر وميسر بإذن الله. فنرجو من الأخوات إحضار هذا بإذن الله من الدرس القادم. الكتاب الثاني هو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم نفيس في أدلة الأحكام الشرعية. وهذا الكتاب كتاب حديث لكنه على طريقة الفقهاء فهو قد وضع مصنفه الأحاديث التي يستطيع الإنسان المسلم أن يلم بالأحكام الشرعية عن طريقها من الطهارة وحتى آخر كتاب فيها. فنأخذ الحديث إن شاء الله ونتكلم عما يتعلق به ثم من معاني ثم بعد ذلك ما يستفاد منه من أحكام. إذن عندنا كتابان، الكتاب الأول اكتبوا هذا، الكتاب الأول هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ المجلد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فنرجو إحضار الكتابين والحرص على الدروس والمواظبة عليها، وتحاول كل أن تأتي بما تستطيع من نساء حتى يستفيدنا من هذا إن شاء الله. وهذا اختيار الكتابين نحسب إن شاء الله أنه اختيار موفق، لأنه يقوم على الجمع بين العقيدة وبين الفقه والحديث اللذين تمس الحاجة إليهما إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحاول إن شاء الله إحضار متون هذه الكتب إن أمكن، وسنضعه بإذن الله في الجمعية هنا، أو إذا استطاعت الوحيدة من كنا أن تأتي به من أي مكتبة من المكتبات، لكن سنحاول ببرد المساعدة إن شاء الله نحن نأتي بهذه الكتب. المهم نرجو من كنا المواظبة على الحدود. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب للإمام الداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب من أنفس ما كتب وصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وذلك لنفس موضوعه وعظمة موضوعه، فإن موضوعه يتعلق بأمس موضوع يعنى به المسلم في حياته، ألا وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. سبق وإن قلنا يا أخوات لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو إفراده عز وجل، توحيد الله إفراده تبارك وتعالى بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التعريف تعريف جامع، لأنه يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فتوحيد الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، ونعني به إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو كالخلق والملك والتدبير، فليس هناك خالق إلا هو سبحانه وتعالى، وليس هناك ملك كامل مطلق إلا له سبحانه وتعالى، ولا أحد يدبر أمر هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل أنا له الخلق والأمر، وكما قال سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، وقوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة اكتبناها. النوع الأول توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. ماذا يقصد بتوحيد الربوبية؟ يقصد بتوحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، مثل إيه؟ مثل الخلق والملك والتدبير. طيب النوع الثاني توحيد الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني بأفعال العباد كالذبح والنذر والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والتوكل والرغبة والرهبة، كل هذه عبادات يا أخوات، كل هذه عبادات. المقصود بتوحيد الألوهية أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نعبد غيره ولا نتوجه لغيره ولا ننذر ولا نذبح لغيره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك، فصلاة العبادة تصرف له سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره. وانحر يعني اذبح، يعني اذبح لربك، فالذبح كالصلاة تماما، ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بينهما هنا. والمعنى فصل لربك واذبح يعني لربك. يجمع ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، معروف الصلاة، ونسكي قيل هي الذبح وقيل هي العبادة عموما، ومحياي يعني أمر حياتي وما فيها، ومماتي يعني أمر مماتي وما بعده. كل ذلك بجميع ما يحتوي عليه لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان ينبغي أن يتعبد الله تبارك وتعالى وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة، ولا يكون في حياة الإنسان قط شيء لغيره سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيء من حياة الإنسان إلى غيره سبحانه وتعالى، وإلا كان خسرانا مبينا وكان ضلالا عظيما. فالإنسان يجعل حياته كلها لله تبارك وتعالى، يجعل حياته كلها، حتى العلاقة مع الزوج، حتى العلاقة مع الأولاد، حتى العلاقة مع الجيران، كل ذلك ينبغي أن يكون لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت حينما تعاملين زوجك بإحسان فلأن الله أمرك بذلك، فأنت تعاملينه بالإحسان تقوى لله، وترحمين ولدك وتقومين على تربيته تقوى لله سبحانه وتعالى، كما تصلين لله وكما تصومين لله وكما تحجين لله وكما تزكين لله. كتاب التوحيد الذي معنا هو يختص ببيان هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية. فقد بين فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب التوحيد وعلى عظمة الشرك، وأنه يخرج الإنسان من الملة إن كان أكبر، التحذير من الشرك. ثم بعد ذلك من حث على الدعوة إلى التوحيد وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيان معنى الشرك، ثم بعد ذلك يبين رحمه الله تعالى الأشياء التي تناقض أصل التوحيد، بمعنى الأشياء التي إذا اقترفها الإنسان خرج من التوحيد، خرج من الإسلام. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله الأشياء التي تتنافى مع كمال التوحيد، تتنافى مع كمال التوحيد، بمعنى أنه إذا اقترفها، إذا اقترف هذه الأشياء فإنه يبقى معه أصل الإيمان، لكنه يكون مشركا شركا أصغر، أو يكون قد اقترف محرما. فالعناية أخوات بتوحيد الألوهية من الأهمية بمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بأخص من هذا النوع من التوحيد، فقد جاء بتوحيد الألوهية الذي هو أخص أنواع التوحيد. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا، فمن أجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونصبت الموازين يوم القيامة، وكان الناس يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير.
فلا بد أن نهضم وأن نحرص على تعلم التوحيد ومعناه وأدلة وجوبه وما يناقضه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. لهذا أنا أريد من الأخوات العناية بهذه الدروس، الأخوات أريد من كل العناية بهذه الدروس، وتحاول كل واحدة من كل أن تأتي بقدر الإمكان بمن تحضر في هذه الدروس حتى تستفيد وحتى تعم الفائدة، لأن بيوتنا في الحقيقة في حاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وتعلم الأحكام الشرعية. النوع الثالث من أنواع التوحيد ما هو؟ توحيد الأسماء والصفات. ونعم بتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز ذلك على الإطلاق. فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، أما الأسماء فتوقيفية بإجماع أهل العلم، وأما الصفات فتوقيفية على الراجح من أقوال أهل العلم. فنصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن ولا السنة، لا نتجاوز لا القرآن ولا السنة، وإنما نقتصر على ما ورد في كتاب الله وعلى ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. الكتاب الذي معنا يختص بأي نوع من الثلاثة؟ يختص بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. ما موضوع الكتاب؟ موضوع الكتاب هو هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول باب في هذا الكتاب، قال كتاب التوحيد، وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. فهذه الآية استدل بها رحمه الله تبارك وتعالى على أن الله سبحانه ما خلق الجن والإنس إلا لغاية عظيمة جدا، وهي عبادته سبحانه وتعالى، عبادته سبحانه وتعالى. وهذه العبادة مما تفسر به أنها تفسر بالتوحيد، ولهذا جاء في موضع إلا ليعبدون، فسر الشيخ رحمه الله فقال إلا ليوحدون. فالتوحيد هو أس هذه العبادة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص التوجه إليه عز وجل. وإذا عبد الإنسان لكن توجه بالعبادة إلى غير الله، هل تقبل العبادة أو لا تقبل؟ لا، لا تقبل العبادة. إذن هذه الآية بيانت ماذا؟ بيانت الغاية من خلق الإنس والجن. فما خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن إلا يعبدون، فما الغاية؟ العبادة. وما معنى العبادة في أخص معانيها؟ التوحيد، التوحيد. لكن العبادة أعم من التوحيد، فما تعرفها؟ ما تعريف العبادة في المعنى العام أو الاصطلاح العام؟ ورد تعريف العبادة في الاصطلاح العام، لكن أهم تعريف وأشمل وأجمع تعريف هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. وما تعريفه؟ يكتب لنا هي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال الظاهرة والباطنة. يجمع الإنسان في ذلك بين كمال المحبة وكمال التعظيم. يبقى العبادة اسم جامع يعني يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه منا أن نفعله أمرنا به، إما أمر وجوب وإما أمر استحباب. ولهذا العبادة أوامر، هذه الأوامر على قسمين، إما أوامر واجبة وإما أوامر مستحبة، إما أوامر واجبة وإما أوامر مستحبة. هذه العبادة سواء تعلقت بالظاهر أو تعلقت بالباطن. تعلقت بالظاهر مثل أعمال الجوارح، مثل أعمال الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو أعمال الباطن مثل أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك. العبادة تجمع كل هذا، تجمع بين العبادات الظاهرة وبين العبادات الباطنة. إذن العبادة شرطها الأساسي أو حدها هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب. هذه العبادة. يبقى الآية دلت على التوحيد. من أي جهة دلت الآية على التوحيد والأمر به؟ من أي جهة؟ من تفسير قول الله تبارك وتعالى إلا ليعبدون، في أخص معاني العبادة وهي التوحيد. اكتبنا هذا الكلام، لأن هذا الكلام يعني سنحتاجه إن شاء الله. وهذه الآية أيضا من فوائدها أنها دلت على تكليف الجن، وأن الجن مكلفون، وأن الجن مكلفون. وقوله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ محمد، وقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الطاغوت؟ ما تفسير الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. هذا في اللغة. أما في الشرع فأجمع ما قيل فيه في معنى الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، بأنه لو معنى الطاغوت يعني ما تجاوز به العبد. احنا قلنا الطاغوت من الطغيان اللي هو مجاوزة الحد. ففي الشرع ما تجاوز به العبد حده، يعني الحد المأذون له فيه من الشرع، من مدبوع مثل الكهان والصحرة وعلماء السوء. فلو الإنسان اتبع الكهان والصحرة وعلماء السوء يبقى كده اتبع الطواغيت، هذا من مدبوع، من متبوع أو معبود تجاوز به حده من معبود، مثل الايه؟ مثل الأصنام، أو مطاع، يعني أو مطاع يطيعوه في غير طاعة الله، مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله نحن نسمع ونطيع للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية يبقى لا سمع ولا طاعة. ما يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد من هذه الآية أولا أن من تمام كمال أفعاله سبحانه، من تمام كمال أفعاله سبحانه وتعالى أنه أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل في كل أمة، بإرسال الرسل في كل أمة مبشرين ومنذرين. اثنين، أن الآية دلت على أن جماع ما أرسلت به الرسل والقدر المشترك بينهم كان يتضمن الأمر بالتوحيد، الأمر بالتوحيد. الفائدة الثالثة أن التوحيد الذي جاءت به الرسل في الآية، أن التوحيد الذي جاءت به الرسل في الآية لا يتم إلا بركنين، لا يتم إلا بركنين، إلا بركنين هما الإثبات الموجود في قول الله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله، والنفي الموجود في قول الله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تقوم على النفي والإثبات. لا إله نافيا الألوهية عن غير الله، إلا الله مثبتا العبادة له سبحانه وتعالى والألوهية له سبحانه وتعالى. فالتوحيد لا يتم إلا بركنين، إيه هما؟ الإثبات والإيه؟ والنفي. الإثبات موجود فين في الآية؟ أن اعبدوا الله. والنفي موجود فين؟ واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذه الآية دلت على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد، وأن الرسل أجمعوا على توحيده سبحانه وتعالى. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله، هذه من الآيات، هذه هي الآيات التي ذكرها الشيخ محمد في التدليل على التوحيد ووجوب التوحيد. وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية أيضا من آيات التوحيد. ما معنى قضاء؟ ما معنى قضاء؟ معنى قضاء يعني أمر الله سبحانه وتعالى، أمر سبحانه وتعالى ووفى. والقضاء أي قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه،
يعني الله مثلا قضى شرعا بالعبادة، قضى شرعا بالصلاة، قضى شرعا بالصيام، هذه العبادة قد تقع من العبد وقد لا تقع. والقضاء الشرعي يختص بما يحبه الله فقط، كون الله سبحانه يقضي شرعا يعني يأمر شرعا يعني يوصي شرعا، فطبعا لا يأمر ولا يوصي إلا بإيه؟ إلا بما يحبه. فالقضاء الشرعي لا يكون إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما القضاء الكوني، أما القضاء الكوني فهذا لا بد من وقوعه، فما قضاه الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، وهذا يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. ما مثال القضاء الشرعي؟ القضاء الشرعي ده ممكن يقع ممكن لا يقع، لأنه يتعلق به، يتعلق بما أمر الله به شرعا بأوامر الله الشرعية. وقلنا بأن هذا يتعلق بما يحبه الله فقط لأنه يتعلق بالأوامر الشرعية. مثال القضاء الشرعي مثل ايه في النصوص؟ مثل الآية التي معنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبما قضى الله هنا؟ قضى بالعبادة، والعبادة مما يحبها الله أو مما يكرهها؟ مما يحبها الله. طب هل العبادة تقع من كل الناس ولا تقع ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن تقع منه؟ لا، تقع من بعض الناس. طيب ما مثال القضاء الشرعي الكوني؟ مثال القضاء الكوني في النصوص زي ايه؟ كقول الله تبارك وتعالى، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا قضاء كوني، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، وهذا قضاء كوني. ليه؟ لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. احنا قلنا القضاء الكوني، القضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فهذا لا يحبه الله لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض. إذا الآية عندنا تكون في القضاء، أنه الآية وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تكون في القضاء أنه الشرع. ليه؟ لأنها تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يبقى معنى الآية إيه؟ شرع وأمر ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. والتوحيد أخص أنواع العبادة، وهذا هو وجه إدخال هذه الآية في التوحيد، أن الآية دالة على التوحيد. طيب دل على التوحيد من أي وجه؟ من وجه النفي والإثبات. ألا تعبدوا هذا إثبات، هذا نفي. إلا إياه هذا إثبات، ألا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه هذا إثبات. فإذا صرفت العبادة لغير الله كانت شركا ولا توحيدا؟ كانت شركا. وإذا انفرض، إذا أفرضنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة كانت توحيدا ولا شركا؟ كان توحيدا. يبقى ألا تعبدوا إلا إياه تساوي لا إله إلا الله، ألا تعبدوا تساوي لا إله، إلا إياه تساوي إلا الله، وبالوالدين إحسانا. وهذا وإن كان عبادة لله تبارك وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين أن نحسن إليهما، ولذا قال بالوالدين إحسانا يعني أحسن إليهما إحسانا. وما حد هذا الإحسان للوالدين؟ نقول الشرع لم يأتي بالحد، وطالما أن الشرع لم يأتي بالحد فمرجع ذلك إلى العرف. فكل ما يتعرف عليه الناس أنه إحسان فهو إحسان، وهذا دليل على عموم هذا الإحسان وأنه واسع جدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية الرابعة وقوله الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية هذه الآية فيها الأمر بعبادة الله وعدم الشرك، الأمر بعبادة الله في قوله واعبدوا الله، والنهي عن الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا. فمن فوائد الآية واحد أنها أمرت بعبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك. اثنين أن هذه الآية دلت على التوحيد من جهة أنها تضمنت ركنيه، وهما إيه يا أخوات؟ النفي والإثبات. أما الإثبات ففي قول الله واعبدوا الله، وأما النفي ففي قول الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. فاعبدوا في مقابل إلا الله، ولا تشركوا به في مقابل لا إله. ثلاثة أن الآية دلت على اجتناب الشرك كله صغيره وكبيره، وذلك لقول الله شيئا، وهي نكرة في سياق النهي. شيئا دي نكرة في سياق النهي لا تشركوا، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، تدل على العموم. طيب الآية الخامسة طبعا احنا بنختصر، قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، يعني نكمل الآيات بعدها. فهذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس تعالوا أي أقبلوا وهلموا حتى أبين لكم أعظم ما أنزله الله علي. وهذه الآية فيها من الفوائد واحد أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحل أو أن يحرم لكن ذلك إلى الله. اثنين أن أعظم أن أعظم ما وردت ما ورد في الشريعة من المحرمات الشرك بالله، لأن الله نهى عنه أول شيء فقال ألا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك مما ورد في الآيات نتركه اختصارا. قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، ما معنى وصية محمد التي عليها خاتمه؟ هل الرسول كتب وصية وختمها؟ لا لا. إذن ما معنى قول ابن مسعود هذا؟ قوله أن المراد بالوصية هي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا في القرآن، فالوصية هنا بمعنى العهد. ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر مهم، وهذا يدل على أنها يعني هذه الوصية آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان وعمل بها، وهي في آخر سورة الأنعام أول الربع الأخير، أن من تدبرها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة، حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة. إيه هي؟ العقل، لأن أول آية مختومة لعلكم تعقلون. اثنين، التذكر، لأن الآية الثانية مختومة لعلكم تذكرون. ثلاثة، التقوى، لأن الآية الثالثة مختومة لعلكم تتقون. قال بعض أهل العلم: ذكر الله أولا تعقلون، ثم ثانيا تذكرون، ثم ثالثا تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا واتقوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ومعاذ بن جبل من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحق جبل في العلم والديانة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، وهذا شرف عظيم. ولعلمه رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس هناك، ليعلم الناس هناك، فكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس في اليمن. والنبي لا يرسل إلا من رضي دينه وعلمه. يخبرنا معاذ رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف النبي يعني راكبا خلفه، على حمار، وهذا يدل على جواز إرداف الرجل وراءه على الدابة إذا كانت الدابة تتحمل ذلك. فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال في غاية الأهمية، أول سؤال ينبغي أن يتعلمه الإنسان، من أوائل الأسئلة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان في حياته. في أسئلة أخوات لا بد أن نتعلمها في حياة في بدء تعلمنا العلم الشرعي. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى التوحيد؟ ما أقسام التوحيد؟ أين الله؟ إلى آخر هذه الصفات. ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فهذا سؤال من الأسئلة المهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. الله أعلم، هذه ما فيها إشكال. ورسوله أعلم، هذا ما فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل إلا وهو يعلم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال واحد لواحد شيئا فيقول الله ورسوله أعلم، هل يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، فورطنا السؤال، هل يجوز أن يقول الإنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل يقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب: إذا كان قصد المسؤول أن الرسول يعلم بالجواب لأنه من الشرع، يعني كان النبي يعلم هذا، يعلم جواب هذا، فهذا جائز. إذا قصد الله ورسوله أعلم، يعني الله ورسوله كان أعلم بهذا، فهذا جائز. وإذا قصد أن الرسول يعلم السؤال من السائل، يعني السؤال حين سأله السائل يعلم الآن سؤال السائل، فإن هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا مما يجري عند الناس اليوم، لا يعلم نبعا هذا الدرس، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألني رجل سؤالا ما يعلم النبي، فلا أقول الله ورسوله أعلم، إن قصدت هذا المعنى. أما إذا قصدت أن الرسول كان يعلم جواب هذا السؤال في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه عالم بالأمور الشرعية كلها، فلا بأس بها. وفي هذا أيضا بيان أن المستفتى لو جهل أمرا رد علمه إلى عالمه وهو الله، ويقول: لا أدري، الله أعلم. قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق العباد على الله، حق الله على العباد، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأول. ما حق الله علينا؟ وهذا الحق حق واجب على كل مكلف أن يأتي به ولا يتخلى عنه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، هذه أيضا إشارة إلى التوحيد القائم على النفي وعلى الإثبات. فحق الله علينا وآكد حقوق الله سبحانه وآكد حقوق الله سبحانه وتعالى علينا أن نعبده ونفرده بالعبادة، ولا نعبد معه غيره، ولا نشرك به سبحانه وتعالى شيئا. وحق العباد على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله، حق العباد على الله هنا ما معناه؟ هل يجب على الله سبحانه وتعالى شيء لعباده، حق لعباده؟ الجواب: هذا الحق في هذا النص اللي هو حق العباد على الله، هذا الحق في هذا النص المراد به حق تفضل الله به على عباده، هو حق نعم، لكن لم يوجبه عباد عليه، وإنما حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده. الله تفضل على عباده بأن أوجب على نفسه هذا الحق، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا دليل على ثمرة التوحيد، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى يثمر أمرا عظيما، وهو النجاة من العذاب، النجاة من العذاب. قلت يا رسول الله، يقول معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذا أمر طيب، هذه بشرى عظيمة، أفلا أبشر الناس؟ يعني أخبرهم بما يسرهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تخبرهم فيتكلوا على ذلك ويعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، دون تحقيق مقتضاها، وهو اجتناب المعاصي. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا هو الباب الأول يا أخوات من هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. نرجو الأخوات تعنى بالكتابة وتدوين هذا، لأن هذا إن شاء الله يعني علم فتستفيدنا منه كثيرا بإذن الله. دونوا هذا وسجلوه حتى إذا عقدنا اختبارا بإذن الله